بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين والمؤمنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالآيات البينات بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لمناسبة طيبة أن نجتمع في هذا المجلس المبارك على ذكر الله عز وجل وطاعته، خير ما اجتمعت عليه القلوب وأتلفت عليه الأرواح، فإن القلوب تصدأ وجلى صداها بذكر الله عز وجل، والقلوب في قلق وحيرة لا طمأنينة لها إلا بذكر الله جل جلاله. وصدق الله تعالى إذ يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو لم يكن في ذكر الله جل جلاله إلا أن الله يذكر من ذكره لكفى بذلك شرفا وفضلا للذاكرين. خلق الله العباد فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، منهم مهتد ملتزم بطاعة الله جل جلاله، أحب الله ويحبه الله، لا يبتغي عن سبيله تحويلا ولا عن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم بديلا، يحس أن هذا الوحي أصدق قيلا وأحسن تأويلا، التزم بدين الله جل جلاله يوم رأى السعادة ورأى النور والرحمة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حينما أحس أنه وجد شيئا طالما فقده، ووجد أمنية طالما تمناها، حينما أحس أنه أحوج ما يكون إلى القرب إلى الله جل جلاله، فنفحه الله برحمته فدخلت الهداية إلى قلبه. فإذا أراد الله أن يبارك له في هذه الهداية رزقه ذكره سبحانه وتعالى، فأصبح قلبه يتعلق بالله جل جلاله، ينسى مع الله كل شيء، ويقبل على الله جل جلاله إقبال الصادقين، ويحب الله من كل قلبه محبة المؤمنين الموقنين، يعبد الله كأنه يسمعه وكأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهي مرتبة المحسنين التي يسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها أجمعين. قال يا محمد: من إحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كملت هداية الإنسان بلغ مراتب الإحسان، وأصبحت أشجانه وأحزانه كلها لله جل جلاله، ولا يرتاح قلبه ولا تطمئن نفسه إلا بكلمة تقربه إلى الله، أو خصلة من خصال الخائف تدني به إلى جنة الله جل جلاله. يسري رحمة الله حتى بالابتسامة يبتسم بها في وجه أخي، يسري رحمة الله حتى بالكلمة الطيبة يريد بها ما عند الله سبحانه وتعالى، لا نفاقا ولا رياء ولا تصنعا ولا تكلفا لكي يجلب بها قلوب الناس، ولكنه يريد ما عند الله جل جلاله من واسع رحمته. وما يدريك، فلعل هذه الحسنة التي تحرص عليها الآن ينقذك الله بها من النار، فإن العبد تستوي حسناته وسيئاته، فيستوي خيره وشره، وقد تكون عنده حسنات كأمثال الجبال تذهب بمظالم الناس، فتستوي حسناته وسيئاته حتى يكاد يؤمر به إلى النار، فتأتي حسنة واحدة ترجف بها ميزان الحسنات فينجو من نار الله جل جلاله. العبد الملتزم الشاب الصادق في التزامه وهدايته يجد ويشترك، ثم إن ربك لما أحب عبده يبتليه، فإذا التزم بدين الله صب الله عليه البلاء، فضاقت عليه الدنيا فوسع الله ضيقه، وأغمت عليه الهموم والغموم حتى يفر من غير الله إلى الله، ويصبح في ليله ونهاره ينادي رباه رباه. إذا أحب الله المنتجل المهتدي المستقيم على طاعته صب عليه البلاء، صب عليه الهموم والغموم، لأن النفس البشرية إن غفلت وأعطيت النعمة أرخت من نفسها العنان في معصية الله جل جلاله واتبعت الشيطان فكانت من الغاوين. ولكن الله يحب هذا العبد فيصب عليه الوساوس والهموم والغموم حتى يطرح بباب الله يناديه ويناديه ويشف أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله. فهناك تمر عليه اللحظات تلو اللحظات قد ضاقت عليه نفسه وعظمت عليه كربته واشتدت عليه بليته، ولكنها بالله هينة وبمناجاته لله سبحانه وتعالى سعة ورحمة. وإذا به تؤذيه اليوم ولكنها في الغد ترفعه وتكرمه بين يدي الله جل جلاله. اليوم تصب عليك الهموم والغموم والحسرات والفتن والمحن حتى من أعداء الله عز وجل يهزؤون ويفخرون ويكيدون، ولكن الله سبحانه وتعالى يبدد هذه الأشجان والأحزان عنك فيثقل بها ميزانك ويعظم بها أجرك ويبيض بها ديوانك، فتبكي اليوم من الهموم ولكن تضحك بين يدي علام الغيوب. غدا بين يدي الله تمسكك وتضحك بين يدي الله إذا رأيتها في صحائف الأعمال حسناتها كأمثال الكتاب. فإذا رأى أهل البلاء ما عند الله من الأجر والبلاء من الأجر والمحوبة تمنوا أن حياتهم كلها بلاء. فإذا رأى المنتجل والمستقيم على طاعة الله جل جلاله أن سخية الساخرين واستهزاء المستهزئين ثقل به الميزان وعظم به الأجر عند الرحمن تمنى أن حياته كلها من هذا الطرد والنفير. فاصبر وصابر واحتسب. وإذا أحب الله عبدا منتجلا بدينه حببه للخير وحبب الخير إلى قلبه، فأصبح لا يرتاح ولا يعنف ولا يحس بسعادة إلا إذا كان قريبا من الله جل جلاله، تضيق عليه نفسه إلا في مجلس ذكر أو شكر. إذا خرج من المسجد أحس أنه ضيق النفس ضيق العطن، فإذا دخل إلى المسجد إذا به يدخل من شريح الصدر مطمئن النفس، يدخل كأنه ورد على رحمة كورد الإبل التي اشتد ظمأها على الماء البارد في اليوم الصائف أو أشد. كان صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بالصلاة. فإذا كان الالتزام العبد كمل إقباله على الله جل جلاله، فصلاته صلة ودعاؤه صدق وإقباله على الله عز وجل إقبال المجد المشمر عن ساعد الجد في رحمته ومرضاته جل شأنه وتقدست أسماءه. وما على كل من التزم بطاعة الله إلا أن يجعل نصف عينيه أنه مأجور على كل هم وغم وعلى كل بلاء، وتحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أحب الله عبدا وأراد أن يبارك له في التزامه حبب إلى قلبه كتابة وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يرى مقدار حب الله له فلينظر منزلة القرآن من قلبه، فإن وجد أنه يتأثر بالقرآن صدق التأثر ويشتاق إلى القرآن كمال الشوق، وأن هذا الكتاب يبكيه وعيده ويشوقه وعده ويرجفه وعيده وتهديده، فليعلم أنه أن له عند الله مكانة. إذا أصبح من أهل القرآن المتأثرين بآياته المتأثرين بعظاته المشدين لسماعه المتلهفين على تلاوته وتدبره، فأعلم أن تلك رحمة من الله سبحانه وتعالى يصطفي لها من شاء من خلقه وعباده، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. فلا يزال العبد يقرأ القرآن ويشد حتى يشفعه الله فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يزال العبد يحب كتاب الله حتى يقر الله عينه بكلامه. وما من إنسان أحب القرآن صدقا محبه وكان مع هذا القرآن بصدق الرغبة ورغب فيه صدق الرغبة إلا تبوأ منزلة عند الله وعند خلقه. ولذلك ترى أهل القرآن أشرح صدرا وأيسر أمرا وأكثر ذكرا وهم عند الله بمكان. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي يوم القيامة شهيدا أو شفيعا لأصحابه. فنعمة الشهادة من كلام الله جل جلاله، ونعمة الشفاعة من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو الشفيع الذي لا ترد شفاعته، والشهيد الذي لا تكذب شهادته. إذا أراد الله بالمنتجم خيرا حبب إلى قلبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن ترى عبدا بارك الله له في هدايته فانظر إلى ذلك العبد الذي يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يتكلم أخذ يبحث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، وماذا كان يقول، وماذا كان يوصي من تكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المسلم سلم المسلمون من يده ولسانه، فيكون مسلما حقا قد سلم المسلمون من هماته وزلاته وخطيئاته وعوراته. فإذا تكلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عفيفا عن أعراض المسلمين، دالا على الخير، مذكرا بالله سبحانه وتعالى، فلا تسمع منه إلا الذكر أو الشكر أو كلمة في منافعه الدنيوية. أما ما عدا ذلك فإنه أعف الناس عن الحرام وأبعدهم عن الفضول، ثم يأتسي بهديه صلوات الله وسلامه عليه في الأفعال حتى يرفع قدما ويضع أخرى، وهو يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في رفعها ووضعها. قال بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة ففعل. إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة ففعل، بمعنى أنك لو أردت أن تقوم على شأنك الخاص تتذكر أن هديه عليه الصلاة والسلام أن تبدأ باليمين قبل الشمال فتبدأ باليمين قبل الشمال تأسيا به عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدت الشاب المهتدي يسأل عن السنة ويحرص على تطبيقها ويخشى مجالس العلماء للعلم بها والعمل، وجدته على هذه الصفة فاعلم أن الله بارك له في التزامه وهدايته. وإن وجدته غافلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غافلا عن هديه، فإن المحروم مشحون. كذلك أيضا مما يبارك الله به في التزام الإنسان حرصه على فضائل الأعمال، فإن الله أوجب الواجبات وحرم المحرمات ودعا إلى الحسنات والطاعات. فالسابق إلى الخيرات الذي سمى الله في كتابه وأثنى عليه وجعله من أحبابه وصفوة خلقه هو الذي يحرص على النوافل كحرصه على الفرائض. فالذي يريد أن يبارك الله له في التزامه فليكمل إيمانه بالحسنات الفاضلة ولا يستهين بشيء من ذلك. فإذا أصبحت وأمسيت وأنت تحرص على كل حسنة ولو كانت من الفضائل لن تمسي وتصبح إلا وإيمانك على أحسن المراتب وأكملها. والعبد الذي تراه يحرص على السنة والنافلة التي ليست لعزيمة فإنه على الواجبات والفرائض ألزم وأحسن وآكد. والله تعالى جعل الحسنة تدعو إلى أختها، فمن حرص على الفضائل ونوافل العبادات حتى في فضائل الأعمال العامة فأصبح طريق الوجه للبشر والسرور للمسلمين، يشتري رحمة الله عز وجل في سروره ويسره ورفقه بالعباد، يشتري رحمة الله بإفشاء السلام وإطعام الطعام وقيام الليل والناس النيام وغير ذلك من خصال الكرام، يقوى إيمانه ويثبت قلبه ويكمل يقينه ويجد في قرارة قلبه حلاوة الإيمان التي ما لذت مثلها لفضائل الأعمال. ليس لنا عند الله حسد وليس بيننا وبين الله نسب، ولا ينظر الله إلى ألواننا ولا إلى جمالنا، ولكن ينظر إلى ما كان منا من الأقوال والأعمال. فأري الله منك بالتزامك وهدايتك الحقيقة حقيقة الالتزام بالكثرة من ذكر الله والكثرة من طاعة الله عز وجل ونوافل الأعمال. ولذلك تجد العلماء وطلاب العلم الفضلاء أقرب الناس للخير بسبب ما ألفوه من كثرة فضائل الأعمال. وقل أن تجد شابا يحافظ على فضائل الأعمال وينتكس أبدا، وقل أن تجد شابا يحافظ على فضائل الأعمال فيقع في فطنة أبدا، لأن الذي حفظ النوافل من باب أولى أن يحفظ الحدود والمحارم، والذي حفظ النوافل من باب أولى أن يحفظ الواجبات والفرائض. ولا تزال نفسك تشد هذه النوافل والفرائض حتى تعرف بها وتصبح سيدنا لك، بحيث لو فقدتها كأنك تفقد الطعام والشراب. ولذلك كان من السلف الصالح من إذا نام عن قيام الليل يبكي كأنه فجع بولده، من يبكي كأنه فجع بولده، لأنه يحس أنه ما فقد القيامة في هذه الليلة إلا لأن منزلته نزلت عند الله عز وجل. كان السلف الصالح لما التزموا بهذا الدين التزموا التزاما الموقن الذي يتحسس في كل صغيرة وكبيرة، بل حتى البلاء الذي ينزل إليه يتلذذ به. أثر عن بعض العلماء قصة عجيبة، أثر عن هذا العالم أنه كان مهموما مغموما يوما، وكان أحد طلابه ينظر إليه وهو في همه وغمه. فلما كان المساء جاءه رجل من عبيده وكلمه بشيء ففرح وزاد عنه الهم والغم. فقال التلميذ يستعجب مما جرى لشيخه: إني رأيتك يومي هذا وأنت مهموم مغموم، حتى أتاك فلان فأخبرك بخبر فسري عنك، فأخبرني رحمك الله. قال: إني أفتحت ولم أرى مصيبة في نفسي ولا أهلي ولا مالي ولا ولدي. فقلت: قد نزلت مكانتي عند الله عز وجل. فلما أنسيت جاءني الرجل فأخبرني أن عبدي فلانا مات، فعلمت أن منزلتي عند الله لا زالت. كانوا يشكون أن الله إذا ابتلاهم أنه يحبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فقوم بهذه المثابة يتلذذون بالمصائب ويتلذذون بالبنايا لعلمهم أن الله قدرها وكتبها فيرضون عن قضائه وقدره. لقد أصابوا منزلة بمكان، قوم بلغوا هذه المنزلة حتى تعود عليهم المصائب والمصائب سلوانا وفرحة، فوالله قد كمل إيمانهم وعظم يقينهم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة السوداء: إن شئت صبرت ولكن الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: أصبر ولي الجنة، ما دام أنها الجنة وما دام أن النهاية الجنة أصبر وأحتسب وأرجو عند الله الثواب. وليعلم الملتزم أنه مهما التزم بطاعة الله فلا بد أن يمتحن. والله يقول في كتابه: لتبلون، أي والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فلا بد من الابتلاء، وعلى هذا يكون مدار الالتزام على هاتين القاعدتين العظيمتين، إحداهما القيام بحقوق الله على أتم الوجوه وأكملها، ويدخل في ذلك الحرص على النوافل والخيرات، والثاني الرضا عن الله سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير وجليل وحقير. فمن التزم فإنه لا ينتكس عن التزامه إلا بأحد الأمرين: إما بإضاعته لحقوق الله، وإما بسبب سخطه على قضاء الله وقدر الله فضاقت نفسه فضيق الله عليه في الدنيا والآخرة. فعلى الإنسان الذي ذاق حلاوة الهداية وأحب أن يبارك الله له فيها وأحب أن يختم الله له فيها بخير أن يحرص على هذين الأمرين: أحدهما القيام بحقوق الله، فإن الله يرضى من عبده أن يقوم بحقه. وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوها بسلام يوم سلمت جوارحكم وأركانكم لله جل جلاله. أسلمت واستسلمت، وكل من أسلم واستسلم في بلاء فإن الله يعيده عليه بالخير في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول الله عن نبيه إبراهيم وهو في أشد مواقف الابتلاء وأعظمها وأكربها، قال الله وهو قد أضجع ولده ووضع السكين عليه لكي يقيم حق الله الذي أمره به، قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال العلماء: لما أسلم يعني استسلم لأمر الله، جاء الحرب. فكل من استسلم لقضاء الله وقدره ونزلت به الهموم والغموم فأسلمها لله معتمدا على الله متوكلا على الله، فإن الله لا يخيبه. ومن ذلك إذا التزم بدين الله وطاعة الله ومحبته. الوصية الأخيرة التي يوصى بها كل من التزم بدين الله عز وجل أن يحس بقرب الأجل وأن يحس بقرب الموت، فإن طول الأمل في الدنيا يقسى القلوب، وإذا قست القلوب عميت البصائر. نسأل الله ألا يعمي لنا بصيرة، فإذا عميت بصيرة العبد ظل وأظل وشقي وأشقى، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قصر عملك في الدنيا خفت من الآخرة، وإذا خفت من الآخرة عملت لها، فقوي التزامك وكملت هدايتك وأصبحت قوي القلب في طاعة الله عز وجل. وصورة ذلك: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واحسس كأن الموت أدنى إليك من شراك نعلك. فكم من إنسان ضحك لأخيه وتبسم في وجهه ثم فارقه في طرفة عين. فالآجال مكتوبة، إذا جاء الأجل لا يستأخر ساعة ولا يستقبل. فما على الإنسان إذا أراد أن يبارك الله له في هدايته إلا أن يجعل الموت نصف عينيه، فإن ذلك يزيد من الطاعة ويزيد من الالتزام ويزيد من الهداية ويزيد من الخوف من الله والخشية لله سبحانه وتعالى. ولقد نغص الموت كل طيب إلا ما طاب لله جل جلاله، ولقد كدر الموت علمي بأني أموت نغص لي طيب الحياة فما تحلو الحياة لي. فالإنسان إذا تذكر أنه سيموت وأنه سيرحل أحس أن أشجانه كلها للآخرة، وأن هذه الدنيا ما هي إلا كبلغة يتبلغ بها لدار ليس من بعدها دار، ولقرار هو القرار إما في جنة وإما في نار. وسيعلم الإنسان من قلبه بينهما، فليس هناك منزل ثالث يسير إليه غيرهما. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وأن يعيذنا من مضلات الفتن. فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقولوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الحمد لله. رواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها عشرا إذا أصبح وعشرا إذا أنسى. هذه من أذكار الصباح والمساء. من زيادة ما أحفظ فيها شيء صحيح. ما أحفظ فيها شيء صحيح. ثابتا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان الذي شعب تقريبا. فبعض خواتر يحتجر بين النوافل، يعني كيف
معناته
هي قدوة للنبوة
أسوة للنبوة،
ما يدرون
يعني السبب للآخرات. هذا الحديث بينت من المؤمنين رضي الله عنه فقالت: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ وهو يدل على أنه يجوز أن تكون ستة من شوال قبل القضاء، لأن القضاء موسع، وإذا كان القضاء موسعا يجوز أن يتنفس الإنسان قبله، ولا حرج عليها أن تصوم ستة من شوال، ولا حرج أن تصوم يوم عرفة وعشرة من المحرم، لا حرج عليها في هذا، وصيام يوم الاثنين والخميس وتؤخر القضاء، لكن الأفضل أنها تصوم قبل القضاء. هذا الأفضل أن تصوم قبل الست، لكن لو أخرت لا حرج، لأننا لو قلنا إنه لا بد أن تقضي أولا ثم تصوم الست لما تأتى للنفساء، لأن النفساء لابد وقد تستغرق رمضان كله، فبناء ذلك تخرج من الفضل أنه لا يكون عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فصيام رمضان يأتي على صورتين: إن كان في رمضان فهو في رمضان، وإن كان أفطر لعذر فصيام رمضان ينتقل إلى عدة من أيام أخرى، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. فإذا كان عدة من أيام أخرى يصبح من صام العدة من أيام أخرى كأنه صام رمضان، لأن القضاء ينزل منزلة الأداء، والله تعالى أعلم. هي قالت بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إذا صامت ما يستطيع أن يصيبها.
هي معلش عليها قضاء من رمضان وصامت بعد رمضان، وجاء زوجها وقال أفطري
من صام في القضاء لا يجوز له أن يفطر إلا من عذر. فقال بعض العلماء: من صام القضاء وأفطر بدون عذر عليه الكفارة. والصحيح أنه ما عليه الكفارة، لكن لو صامت قضاء ثم أفطرت ثم وقع الجماع بعد الفطر فإنه لا شيء عليها، لكن عليها الندم من الاستغفار وتقضي مكان هذا اليوم يوما آخر. هذا سؤال كل شخص كان في صغري. ما رأيك الشيخ؟
لا أحسن لا أحسن لا
أحسن
لا أحسن لا أحسن لا أحسن.
شخص كان في صغري يأخذ أموالا ليست له من قريب، وكان عمره 13 سنة، وقبل أن يبلغ وكان يأخذ هذه الأموال بدون علم صاحبها، وقد مات صاحب الأموال منذ فترة طويلة، ويريد أن يرد هذه الأموال، ماذا يعمل؟ أولا، الصغير إذا سرق أو أتلف مالا فإنه يجب ضمان هذا المال، يجب ضمان هذا المال بإجماع العلماء. ولذلك يقولون لو قتل الصبي ولو كان قتله قتل عمد عنده يصير خطأ، فيجب عليه الضمان والكفاءة عليه الفدية، ولا تكون عليه كفارة ولا يكون عليه إثم لأنه غير مكلف. فعند الشرع جانبان، جانب يسمى حكم تكليفي وجانب يسمى حكم وضعي. فالحكم التكليفي هو الحكم بالإثم ونحو ذلك، الواجب الوجوب والندب والاستحباب، الأحكام التكليفية المعروفة هذه لا يكلف فيها الصبي. لكن بالنسبة للضمان هذا حكم وضعي، سواء كان الصبي مكلفا أو غير مكلف فإنه يجب ضمان ما أتلفه، فالذي سرقه الصبي يجب ضمانه، والمال هذا يقدره الصبي هذا بعد بلوغه، فإذا عرف قدره وعلم مقدار ما سرق يجب عليه أن يرده لورثة النية، وحكم حكم التركة ويستغفر الله للنية. أما إذا كان لا يعلم صاحبها هذه الأموال، لا يعلم صاحبها، فحينئذ قال العلماء يتصدق بها على نية صاحبها، يتصدق بهذه الأموال كان تكون مثلا 1000 ريال يتصدق بها على نية صاحبها. والسبب في هذا أنه إذا وقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وجاء صاحب المال يطالبه بهذا الحق وجد من الحسنات على قدر مظلمته، لأنه تصدق بها على نية صاحبها، فيوفى لصاحب الحق حقه، وهذا هو أصح الأقوال عند العلماء والله تعالى أعلم. وسئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، فيقول بعض العلماء لا يتأتى هذا إلا بالقصد، يعني يقصد يوم عرفة، ولذلك يخرج من السلف ويبيع عن عرفة، يعني يترك القضاء يوم. إذا طلق الرجل زوجته وانقضت عدتها ثم تزوجها بعقد من مهر جديد فهل تعد تلك الطلقة أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور والحنفية، وهي التي يسمونها هل الطلاق، هل انتهاء العدة يهدم فيه أو يبني؟ يهدم بمعنى أنه لما عقد عليها عقدا جديدا فإن حينئذ يصبح كأنه من جديد، هذا إذا كان قد تزوجها أحد من بعده، فيقولون إنها تعود إلى الأول بعدد جديد ولا تعود بالأعداد الأول. والصحيح مذهب الجمهور أنه سواء إذا خرجت من عدتها سواء تزوجها أحد أو لم يتزوجها أنها تعود ببقية الطلاق، لأن الله تعالى في كتابه قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها، قال الطلاق مرتان، فأخبر أن الإنسان طلق طلقتين رجعيتين من حق أن يرتجع فيها، ثم قال فإن طلقها يعني إذا راجعها أو عادت إليه فطلقها، فلم يفرق في الطلقة الثالثة إن كان عادت في عقد جديد أو عادت بعد زوج أو لا. وهذا هو الصحيح مذهب الجمهور أنها تعود وله بقية الطلقات، ولو طلقها طلقة ثم تزوجها رجل من بعده ثم عادت للأول فإنها تعود له بطلقتين، يقول يبني. أما الحنفية فيقولون أنها تعود بعد الزوج الثاني بعقد جديد وعدد من الطلاق جديد، لأنهم يرون أن البناء بالزوج يحدث. الصحيح ما ذكره الجمهور الله تعالى.
السلام عليكم.
أولا ينبغي على المسلم أن يتنبه لأمر مهم وهو كتابة الوصية. الواجب على الإنسان إذا كان عليه حق لله عز وجل أن لا ينام إلا وقد كتبه، فهذا الرجل لو كان يكتب وصيته والحقوق التي عليه لما وقع في اللقاء. توضيح ذلك، إذا أفطر الإنسان يوما من رمضان ولو لعذر قبل أن ينام يكتب وصيته أن عليه يوما من رمضان، حتى إذا مات أو وافت المنية يكون حق الله محفوظ، وإلا سيحاسبه الله عز وجل عن هذا. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث ابن عمر الصحيح: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فهذا ننبه عليه الإخوة أنه إذا كان عليك دين أو كان عليك صيام أو كفارات اكتب في وصيتك أن عليك 5 أيمان كفارة، أو عليك فدية في حج، أو عليك أيام من رمضان اكتبها بعددها حتى لا تنسى، وحتى يستطيع الورث من بعدك القيام بحق الله عز وجل. وأما بالنسبة للمسألة هذه إذا نسي الإنسان عدد الأيام التي عليه فإنه يطالب بالبناء على غالب الظن. نقول له قدر، ما رأيك هذه الأيام 5 أيام؟ يقول لا أكثر. نقول 10 أيام؟ يقول لا 10 كثيرة، أقل. فهي بين 5 و10. نقول 8، يقول 8 كثير. نقول 7، يقول 7 كثير. نقول 6، يقول لا أشك. فترد إلى 7 التي هي استيقن بها أن حق الله قد أدى. هذا يسمونه الرجوع إلى التقدير عند عدم وجود التحقيق، وهذا ينزل فيه المعدوم منزلة الموجود. فالمعدوم هو معرفة العدد بعينه، ينزل منزلة الموجود كأنك تعرف العدد بعينه، وهذا يصار إليه عند التعذر. الله تعالى أعلم. يقول أخبرك بأن يحبك لا حبك الله الذي أحبتنا من أجله، وأشهد الله على حبكم جميعا فيه. صلى الله يجمعنا بهذا الحب في دار كرم. يقول البعض يشتكي من كثرة الهموم والوساوس عليه رغم أنه يحاول جاهدا أداء حقوق الله وأن يبتعد عن المعاصي. لا شك أن المبتلى بالهموم والغموم والوساوس أنه داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم. فإذا ابتلي الإنسان بالوسوسة أو بالهم أو أصبح دائما لا ينسي ولا يصبح إلا وهناك مشاكل في بيته وفي أولاده، لا تقر عينه ولا ترتاح نفسه من كثرة الوساوس والهموم، فهو إن شاء الله على خير، لأنه ليس عندنا كثرة صيام ولا كثرة قيام، وقد فاز الصالحون بخير كثير وسبقنا القوم بقيام الليل وصيام النهار، فلعل الله أن يبلغنا بهذه الهموم ما بلغوه. ولذلك يقول الله تعالى عن أهل البلاء: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبغير حساب من الله ليست في الهينة. قال بعض العلماء: إن الله يتولى أجرها فلا يعلم مقدار ما على البلاء من الأجر إلا الله. السبب في هذا أن الناس يتفاوتون. فمثلا لو جعل الله للوسوسة 1000 حسنة في كل يوم، فإن بعض الناس تأتيه الوسوسة وتكون عليه أشد من غيره، فنفسه أضعف وبعضهم نفسه أقوى، فوقع البلاء يختلف من شخص إلى آخر. فجعل الله ثوابها إليه وأجرها عليه وحسابها عليه سبحانه وتعالى. وإذا تولى الله شيء فقد تولى برحمته وإحسانه. وما ظنك لو قيل لك ولله المثل الأعلى: نشتري منك هذا ويعطيك قيمته فلان أو فلان، وكلاهما رجلان ثريان، لكن أحدهما معروف بالكرم، من تختار؟ فتختار الكريم، لأن الكريم يعطيك بدون حساب. ولله المثل الأعلى. فإذا كان الله لم يكلك إلى ملك مقرب ولا إلى أحد أن يتولى جزاء بلائك، فأبشر بخير. ولذلك يحسن الإنسان ظنه بالله عز وجل. إذا رأى البلاء لا يأتيه الشيطان ويقول له: أنت ملتزم، انظر كيف جاءتك الهموم، أمس كنت غير ملتزم، ما كان يأتي شيء، كنت في فرح، كنت في أبدا. هذا كله تخذيل من الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يريد الحزن على المؤمن. فلا تهتم ولا تغتم، أحسن بالله الظن وأبشر بخير. فأما بالنسبة لكون الوسواس يمنع من أداء حقوق الله والابتعاد عن المعاصي، يجاهد ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أي والله لنهدينهم سبلنا بصبرهم على جهادهم. فاجتهد واصبر على الله سبحانه وتعالى أن يعوض صبرك خيرا. ما رأيكم في من يخاف الموت خوفا شديدا عطل معه حياته، فلا يرى أن يتكلف مثلا ببناء بيت لأهله حيث إنه يعلم أنه ميت، فلماذا يتكلف ذلك؟ يتكلف ذلك حتى يعظم الله أجره ويجزل ثوابه يوم أحسن لورثته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإن الإسلام دين عمل وليس دين عبادة فحسب، بل جعل العمل من العبادة. حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يكون له بها أجر، حتى ما يضعه جناع. قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في الحرام لكان عليه وزر. فالإسلام دين عمل، ما هو دين خمول ولا هو دين كخل. كون الإنسان تأتيه الوساوس من الموت يجعلها تمنعه من حدود الله ومحارم الله، لكن لا تمنعه من أن يصلح حاله وحال أولاده وأبنائه ويحسن إليه من بعد موته. لأنهم إذا لم يجدوا مثلا سكن يسكنون فيه، ربما انتقلوا هنا وهناك فتعرضوا للفتن وتعرضوا للحرام وتعرضوا لجار السوء، تعرضوا لأمور لا تحمد عقباها. لذلك ينبغي عليك أن تأخذ الأسباب من الآن، ولا حرج أن تشتري الأرض وأن تبني الدار وأن تسكن لأولادك ويكون لك هذا من الأجر في إحسانك إليهم بعد موتك، هذا ما تثاب عليه بإذن الله عز وجل وتؤجر عليه بإذن الله. فهذه من حسنات الإسلام ولا يجعلنا فقط نقتصر على الرهبنة. والخوف نوعان، خوف فيه التزام بحدود الله عز وجل وهو الخوف المحمود، وأشار إليه شيخ الإسلام بكلمة جليلة لطيفة فقال رحمة الله عليه: أصل الخوف ما كف عن حدود الله وما زاد فلا يضرك تركه. أصل الخوف، انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة من هذا الإمام الحكيم العظيم وهو شيخ الإسلام، يقول رحمة الله عليه: أصل الخوف ما كفك عن محارم الله وما زاد فلا يضر تركه. لماذا؟ لأن الزائد قد يصل الإنسان والعياذ بالله لدرجة القنوط. الخوف لا يراد لذات، لما يراد لمعان وهي المعاملة مع الله عز وجل، فيعينك على كثرة الخير وقلة الشر، فإذا حملك على هذا فإنه لا يضر كما زاد عنه. أما كل الإنسان هو النوع الثاني من الخوف يخرج به إلى ترك المباحات، يقول مثلا: ما آكل الطعام اللذيذ، لماذا؟ يقول: أخاف من الله يحاسبني عنه. هذا كما ذكر العلماء الورع الكاذب، سئل الإمام أحمد عن رجل يقول: لا آكل الفلولج، تعرفون الفلولج نوع من الحلوى، يقول: لا آكل الفلولج. قال الإمام أحمد: ولماذا؟ يعني ماذا يقول هذا؟ قالوا: لأنه يقول لا أستطيع أن أؤدي شكرها، يعني خاف من الله أن يأكلها لأنه ما يستطيع، قال: قبحه الله. أو يستطيع أن يؤدي شكر الماء البارد في اليوم الصائف، يعني لو كان هذا المبدأ كان ما أكلنا ولا شربنا. فهذا ورع كاذب. في بعض الأحيان الشيطان إذا يأس من باب الشر جاء من باب الخير. الإنسان يكون خوفه منضبط بالعلم، منضبط بأصول الشر، ولابد من جناحي السلامة، الخوف والرجاء. يعني ما نخاف مرة ولا أيضا نرجو مرة، يعني لحد الإفراط. فيكون الإنسان بين خوف الرجاء، وإذلك وصف الله أهل الجنة بهما. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فجمع بين الخوف وبين الرجاء. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا يدل على أنه لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء، وهما كما يقول العلماء جناح السلامة. وشدها السلف الصالح بالجناح بالجناحين، لأنه لا يستطيع الإنسان مطير، لا يستطيع الطائر أن يطير بجناح واحد، بل لابد له من الجناحين. فإذا كان الإنسان يخاف فقط فلا يأمن أن يقنط من رحمة الله، فلا يأس من رفح الله والعياذ بالله. وإذا رجي مرة يعني وترك الخوف فإنه لا يأمن من الاستخفاف بحدود الله والوقوع في محارم الله، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: امرأة مات زوجها، هل يجوز لها أن تجلس في بيت والدها للعدة مع عدم وجود أحد يجلس معها في بيت زوجها المتوفي؟ هذه المسألة إذا خافت، الأصل في المرأة أن تلزم بيت زوجها في العدة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث فريعة بن مالك بن سنان: لما توفي عنها زوجها انكفي في بيتك الذي جاءك فيه من زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. وأمر الله عز وجل من توفي عنها زوجها أن تتربص في بيت الزوجية 4 أشهر و10. وفي الصحيح من حديث ابن سلمة أن اشتكي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقال صلى الله عليه وسلم وهي في عدتها فنكشلها، قال صلى الله عليه وسلم: إنما هي 4 أشهر و10. وفي الحديث الصحيح عنها عليه الصلاة والسلام حديث من حديثة الصحيحين أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. في مجموعة هذه النصوص يلزم المرأة المتوفى عن زوجة أن تمكث في بيت زوجها. لكن إذا كانت في موضع لا يؤمن أن يتسلط على عرضها، أو تخاف أن تقتل، أو تخاف الجوع، أو تخاف الضرر، يجوز أن تنتقل. وللعلماء تفصيل في هذا الانتقال. بعض العلماء يقول: تنتقل إلى أقرب أقرباء لها قريبين من بيت زوجها الأول. مثال: لو كان لها أقرباء في جدة وأقرباء في المدينة، وهي بيت زوجها في جدة، يقول: لا يجوز أن تنتقل لأقربائها في المدينة كابنها مع وجود أخيها مثلا في جدة، بل تنتقل إلى أقرب بيت إلى أخيها في جدة، ولا يجوز أن تنتقل للمدينة، لأنه ما جاز بالضرورة يقدر بقدرها. وبعض العلماء يقول: وجود هذه الضرورة يتيح لها أن تعتد في أي بيت، لأن لما انتقلت من بيت زوجها صارت البيوت كلها بمثابة البيت الواحد، لكن الأحوط أنها تكون في أقرب بيت. لكن لو انتقلت إلى بيت أبعد فلها وجه، يعني له وجه من فتوى العلماء رحمة الله عليه. إذن لا يستثنى إلا حالة الخوف عليها من الأذية في عرضها أو الأذية في نفسها أو تخشى مثلا يشكل عليها ضرر ولا تجد أحد قريبا منها، كمثل المرأة التي تكون في البادية والصحراء كان معها زوجها يحفظها بعد الله عز وجل، فتوفي عنها ما تستطيع أن تبقى في البادية لوحدها، ما تستطيع أن تبقى في بيت زوجها في ذلك المكان الذي لا تأمن منه لا على عرضها ولا على نفسها، لا تأمن من السبع، لا تأمن من السباع، لا تأمن من الهوام، لا تأمن من العدو كلب العدو، كل هذه الأحوال استثنى فيها في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وتخرج. هل يجوز لها أن تخرج من بيت العدة لإحضار أموال وأغراض لها من بيت زوجها المتوفي؟ هي ينبغي عليها أن تبقى في بيت زوجها المتوفي. وأما بالنسبة لخروج المرأة في النهار لقضاء مصالحها في حديث صحيح، ولذلك إذا كان عندها أيتام وهي أرملة تسعى عليهم وعندها عمل ولا كسب لها إلا من هذا العمل وأيتامها في عنقها لا تجد لهم عائل ولا من يقوم عليهم، فحينئذ يجوز لها أن تخرج وتعمل، لكن في الليل ما تبات إلا في بيتها وترجع بعد العمل مباشرة وتأوي إلى بيتها تجلس فيه. لكن لو عندها كسب آخر وترك لها زوجها الثمن أو الربع وفي غناء لها وكفاية تعتذر عن وظيفتها وتقدم إجازة، ولا يجوز لها أن تترك المقام في بيت زوجها لأن عذرها زائل بوجود البديل. ماذا يجب على المسلم إذا فطر في عبادته وقصر حتى في السنة؟ ماذا عليه أن يعمل؟ عليه أن يستغفر الله عز وجل، فإنه ما نزل هذا البلاء إلا في ذنب. قال سفيان الثوري أذنبت ذنبا فشربت قيام الليل 4 أشهر. فإذا وجد إنسان القصور في طاعة الله فإما عقوق لوالديه وإما قطيعة رحم وإما ظلم لزوجه أو ظلم لأولاد أو أذية جار أو يعني ظلم عالم في حقه أو نحو ذلك من المظالم التي غضب الله عليه بسببها ومحقه بركة الخير الذي كان فيه، فإن الخير لا يسلب إلا بذنب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا فتر الإنسان يكثر من الاستغفار، لأن الله يقول واستغفروه لعلكم ترحمون، فالذي يستغفر رحمه الله. ثانيا يدعو الله عز وجل ويندم حتى يبلغ الله أجر عامه. مرض المؤذن في رمضان فأناب عنه أحد الإخوة، وفي جدة الأذان بعد سكوت أذان مكة، فالأخ استمع إلى الراديو وكان أذان المدينة ما شاء الله، وبعد سكوت أذان المدينة شرع في الأذان وأفطر بعض الناس على أذانه مع العلم أن هناك فرقا حوالي 5 دقائق وما عدا على الذين أفطر. أولا مسألة أن أذان جدة لا يكون إلا عند انتهاء أذان مكة هذا باطل وينبغي إعادة النظر فيه، فإن أذان مكة ربما يطول وربما يقصر ويقع فيه باستعجال في بعض الأحيان، ولذلك لا يجوز الاعتداد بهذا الأذان، بمعنى أن يجعل الضابط عند قول حي على الصلاة، فقد يطول أحدهما وقد يقصر الآخر، فإن طول في السحور فقد أفطر الناس، وإن قصر في الفطر واستعجل فإنه يفطر الناس قبل الوقت. والضابط أن كل بلد يعتبر مغيب الشمس، وعلى الإخوة أنهم ينظرون إلى أناس ثقات ينظرون إلى غروب الشمس ويضبطون بالضبط المعتبر، أو تكون هناك تقاويل مضبوطة من أهل الخبرة. أما مسألة أن إذا سكت أذان مكة أو طلق حي على الصلاة أو حي على الفلاح كل هذا لا أصل له ولا يعتد به، لأن الأذان يختلف، ولذلك لا بد من ضبط هذه المواقيت ضبطا دقيقا. ومن هنا سمي المؤذن أو وصف كونه مؤتمنا كما في حديث أبي هريرة في السنن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، هذه أمانة. وأما مسألة فطر الناس على هذا الأذان فإنهم يلزمهم قضاء هذا اليوم، يلزمهم قضاء هذا اليوم الذي أفطروا فيه قبل الوقت ب5 دقائق. والله تعالى ما هي السنن التي يجب على المأموم الذي فاتته ركعة الصلاة؟ فقال هشام العروة ليس في فطر شك، ليس في القضاء شك. قيل له أقل ذلك، قال ليس في القضاء شك. ثم هذا يختلف لأنها عارض سماوي، أن هذا من فعل المكلف، وفرق بين العارض السماوي وبين فعل المكلف، ولا شك أن إلزامهم بالقضاء لازم لأنه هو يتحمل مسؤوليته هذا الله. والله أنا لا أرى هذه القضية يبت فيها كل أحد، حتى نحن لا نبت فيها، إنما يبت فيها الفلكيون الذين لهم خبرة في درجات المدن ويستطيعون أن يميزوا درجة جدة مع مكة ويستطيعون يضبطوا، أما أن يطلق القول في هذا لا. وهذه من الأمور التي ينبغي أن ينتبه فيها، بعض الأحيان فتاوى تكون مبنية على قول أهل الخبرة، المسائل الطبية تتوقف على قول الأطباء، المسائل مثلا التي ترجع إلى أعمال الناس ومعاشهم أعراف التجار يرجع فيها للتجار، هذه أمور تنضبط بضوابطها ويكون المفتي قاعدة القاعدة، المفتي يقول العبرة في غروب الشمس، لكن لما ننظر مثلا نقول عند انتهاء الأذان هذا واضح أن الأذان منهم من يطول ومنهم من يقصر، وتعرف كلمات الأذان تختلف، حينما يقول شهد أن محمد رسول الله ويمد، ليس كالذي يقول شهد أن محمد رسول الله ويحدث. فهذا فرق يكون حينما يصل إلى دقائق، يعني قد تصل دقيقة فرق. فإذا كان مد في السحور فيتأخر سحور الناس إلى وقت مؤثر، وإذا كان استعجل في الفطور فإنه سيكون أذان القادر قبل الوقت بنصف دقيقة بدقيقة. فأنا أقول لا بد أن يحييه هذا الأمر، لا بد أن يعتنى به من الخطأ الرجوع إلى أذان المؤذنين. يعني أن يقال مثلا عند قول حي على الصلاة أو عند انتهاء أذان مكة مثل ما ورد الصلاة، هذا خطأ. من مثل ما ذكرنا أذان مكة يطول ويقصر، وأقول لا بد أن يوضع مقدار بين لأهل جدة، ولا ينبغي عليهم أن يخطروا الناس على هذا الأذان، بل ينبغي عليهم أن يضبطوا الوقت. حتى لو قالوا بعد ثلاث دقائق ما في حرج، إذا قال الخبراء والفلكيون أنه بعد ثلاث دقائق يصير في هذه الحالة تلزم الأوقاف المؤذنين أنه بعد أذان مكة، أذان مكة يكون في 6:10، يكون أذانك في 6:13 ما يتقيدون لا بأذان ولا بغيره، يستشمرد إلى الوقت. هذا هو المنبغي شرعا، أن يقال لنفس المؤذن ويجعل الجهاز على أذن حتى يسمع يقول حي على الصلاة وينتهي، لا، هذا ما أرى له أصلا. أرى أنه سيضر بإفطار الناس السحوري، ولذلك كان يحدده يعني ينبه على هذا المؤذنون، ولا إما أيضا يصح المؤذن حتى يكون في ثلاث ليال. هل يشترط سجود التلاوة السجود على الأعضاء السبعة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، سجود التلاوة السجود. هل تشترط الطهارة سجود التلاوة أو سجود الشكر؟ فضلا لا فرضا، يعني الأفضل أن يكون متطهر. ما شروط وكيفية المسح على الإمامة؟ أولا أن تكون الإمامة من عمائم المسلمين لا من عمائم أهل الذمة، وهي العمامة المقطوعة التي لا ذؤابة لها. ثانيا أن تكون وعمامة المسلمين يقول لها ذؤابة، لها عذبة مثل هذه العمامة، تعتبر من عمائم أهل السنة. وإلى ذلك صار حسان بن ثابت يصف الصحابة إن الذوائب من سهل وإخوتهم قديا وسننا للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه، فوصفهم بقول إن الذوائب، فدل على أن عمائم كانت لها ذؤابة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف أصل العذبة بين كتفيه، وقال هكذا فاعتنى ابن عوف، وكانت إمامة لها عذبة يعني لها. والشرط الثاني أن تكون على غالب الرأس، أن تغطي ما جرت العادة بتغطيته، فلو أنه كسفها عن الرأس هكذا لا يصح المسح، لا يصح المسح إذا كسفها عن رأسه إلى النصف إلى ما فوق الربع حدها بعض العلماء. أما لو كشف عن الناصية، كشف الناصية هكذا يكشف على ناصية ويقدر ثلاثة أصابع، فهذا لا حرج فيه، لأن في حديث المغيرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة. وأما الشرط الثالث طبعا تكون طاهرة ولا يكون بها نجاسة، لا تكون بها نجاسة. هذه غطوة، هذه غطوة كما قلنتوا، يعني ما تخطونها، لكن لو اعتم بها حتى لو عنها مثل لفتها ولف طرفيها وعقدها من آخرها تعتبر إمامة. لا ما يشف من جلد. ها نعم، لا ما يشفر، ما يشفر. لو بدأ مثلا بيمينه وخط خطوطا ثم بشماله أجزاء، ولو بهما معا أجزاء مرة واحدة. طيب ما أدري إخوانكم سبقوا إذا كان من أجل السبق، يعني طيب إذا كان نفس المسألة تفضل. إذا خلع قبل المدة بطل الطهارة، يصير فيه تفصيل. فإن كان خلعه قبل أن تيبس الأعضاء التي قبل الرأس الممسوح، يعني في الوجه طبعا من يديه، فإن يبست يداه، يعني كان الوقت الذي خلع فيه قد يبست فيه يداه يستأنف الوضوء. أما لو مسح ثم غسل رجليه ثم قام بعدين قال لا أريد عمامة، خلع العمامة يرجع لا زالت الأعضاء طرية، لأن شرط الموالاة في الوضوء، فيمسح على رأسه ويغسل رجليه ويجي. هذا هذا هل يقاس عليها النص على الشماغ والغسرة؟ طبعا لا، ما يقاس لأنها ليست في عمامة، لا تعتبر عمامة. بعض الشباب وفق لطلب العلم ربما أصبح داعيا من الله عليه وعلى الناس في المجالس في المساجد. لا شك أن هذا شرف عظيم. لذلك يريد منكم أن تذكروا لنا الضوابط في المواضيع التي يتكلم فيها الداعية لعامة الناس، وذلك لأنه وقع إشكال في استخدام ذلك، يعني بالنسبة للمسائل الشرعية الفقهية طرحها للعوام، يعني حاصل السؤال أنه ربما يشوش على العامة، مثلا لما يأتي ويفتح درس ويكون فوق مستوى الناس يحدث عندهم نوع من التشويش أو يحدث عندهم ربكة في المسائل، فهذا ما يحبذ، يترك المسائل الدقيقة لمجالس طلاب العلم، يجعل له في الحي درس خاص بطلاب العلم المركزين الذين يفهمون، ويجعل للعوام القدر الذي يناسب عقولهم. ولا شك أن تعليم أبناء المسلمين فيه خير كثير، ويستوجب للعبد الرحمات والدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يجعل للعوام بعد الفجر درس يقوم فيه لسانهم بالفاتحة، ثم بعد الفاتحة يقوم لسانهم بما بقي من كتاب الله عز وجل، ويتكلم على آية آيتين في الآداب وفي الأحكام، يوجههم ويسددهم. هذا شيء طيب. أو بعد صلاة العصر، الناس بحاجة والقلوب تحتاج دائما إلى من يذكرها، ولو لم يكن في الجلوس في مثل هذه المجالس إلا أن الله يرحم أهلها لكفى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أتأمل الحديث الصحيح أن الملائكة تقول: يا رب فيه فلان عبد خطاء كثير الذنوب، مرة وجلس معه قال: وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جميعا. تأملوا يا إخوان هذا في الشخص الذي جلس مع الصالحين ولم يكن يعني جاء قصدا للمجلس، فكيف بمن قصد المجالس؟ هذا أول شيء. ثانيا، كيف بالعالم الداعية الذي تقوم عليه المجالس؟ فنسأل الله العظيم من فضله. لا شك أن هذا من بركة العلم، الداعية والشاب الذي بمجرد أن يتفقه في الدين ينشر علمه وينفع الناس ويبين لهم، يكون فيه خير كثير. الله يرزقنا وياكم ما يحب ويرضى، ولكن يملك الرجل. طيب، لسه أحدهم يملك محلا هنا وآخر في السودان وعمله يتمثل في الآتي، يعني مشكلة الفلوس هذه والتجارة تقص القلوب هذه. نعم، أيهم؟ والصعب أن نضع رابطا معينا. مثلا عندك بعض المساجد يكون أهلها في لهو الدنيا كأصحاب الأعمال والمهن الشرف، تعرف أغلب من معك كنا مثلا من هذا النوع، يصير يختلف اختلاف أولا الشيء الذي تذكرهم به، وثانيا الوقت الذي تذكرهم فيه. فمثل هؤلاء الذين مشتغلين بالأعمال أو كذا، تشوف أن هناك جانب من جهة ضغط الأعمال عليهم فتسأم قلوبهم وتنفر وتسوء أخلاقهم من ناحية ضغط الأعمال، فتأتيهم بشيء من الدين يقوي إيمانهم فتحسن معاملاتهم، فتربط بالله عز وجل من جهة أن الإنسان يبتلى في عمله ويكون العمل عليه شاق، لكن الله يأجره والله يثيبه، وأنك دحم على أولادهم وزوجاتهم أنهم مأجورون، أنهم مأجورون عليه، فتربطهم بالدين وتربطهم بالطاعة مع أنهم في شرف وأعمال قد يكون في غفلة عن هذه النية، فيصبح ملتزما بدين الله حتى في أثناء عمله، فتحيي في نفسه أن يرتبط بك وأن يرتبط بالشرع. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، بعد أن تعطيه هذه الطعمة وارتبط بك، تأتي بالمرغبات من التذكير بالجنة وما عند الله من الرحمة، ثم بعد ذلك تأتي بالمرحبات. كيف الضابط المقدار؟ هذا أمر يرجع إليك. ولا شك أنا أقول إنه مدار الأمر على يعني أمور عديدة، أولها وأعظمها الإخلاص، فإنك إذا أخلصت لله عز وجل سيأتيك من التوفيق ما لم يخطر لك على بال، ولربما تخرج من الصلاة تنتهي من الأذكار فتقف وأنت مجهولية تحتاج، لكن سبحان الله العظيم تقف دائما جهات من الأذكار ويفتح الله عليك أن تقول كريم، فيهدي الله بها كوم الظالمين ويسعد بها أشتواء ومحرومين عميقة، لأن الإنسان أخلص ومجرد لا تدخل المسجد، جرد إذا دخلت خطبة أو موعظة وأنت تحس أنك تنفع أبناء المسلمين وأنك تريد ما عند الله، انظر كيف يأتي من الفتح والمعونة وخشوع الناس وتأثره، فهذا من الأهمية بمكة أن يكون الإنسان صالح النية والمعاملة مع الله عز وجل. فمسألة أننا نقدر أو نضع ضوابط صعب جدا، ولذلك أرى أن الأفضل الله يستر، أن الأفضل أن يترك هذا إلى أحوال الناس. فإذا كان الإنسان يعني مخلص لله عز وجل، اسمحوا لنا على سؤال هذا، إذا كان الإنسان أخلص لله عز وجل فإن الله سيفتح عليه، وأذكر مسجدين كنت أصلي فيهما، أصلي معهم العشاء، وهذا أيام الطلب. أما المسجد فكنت سبحان الله العظيم لو أتيت إليه وأنا ليس بخاطري شيء وصليت مع أهله، يعني ما أجد في التشهد أو أسلم إلا ونفسي تشتاق عن أناعظة، ويفتح الله بكلام والله يعلم الله عز وجل إني لا هيأت له ولا حذرته ولكنه من الله سبحانه، لكنه كبار سن ومن البادية على فطرته، وأناس يحبين للخير بشجعته. وأما مسجدا آخر لو آتي وأنا محذر سبحان الله عليهم تستغلق نفسي، يبيعون ويشترون وأهل الدنيا يجي ما يدخل المسجد لهم يقادون بالثلاث، يعني مرة ما يادوب يصلي ويخرج، فسبحان الله دون دين مشان. لو آتي وأنا محذر خوض من الموعظة بعد العشاء ليلة الثلاثاء، وما كان فيها درس الوالد بعد العشاء رحمة الله عليه، ليلة الجمعة ما كان درس بعد العشاء، فكنت أصعد إليهما. فهذا المسجد الذي آتيه سبحان الله الناس فيه صلاح وخير، فتجد أحيانا الأشخاص الذين يجلسون الناس سبحان الله يفتح الله عليك، بعض الناس فكان يأتيك ويسألك مسألة في الفقه وأنت تعلم منها الصدق والإخلاص وأنه يحبك ويجلك ويكرمك ويعظم العلم الذي تقوله، فسبحان الله تنشرح نفسك فتعطيه من العلم وتحس أنك تأتيه بكل شاردة واردة في المسألة. ويأتيك شخص نسأل الله السلامة والعافية يعني ما هو بذاك الالتزام بالدين، أو يأتي وهو مثلا معترض على السنة وعلى الوحي، سبحان الله عزيز تريد أن تفتح وتجد أمور كلها مغلقة في وجهك، لأنه ما هي أن النفس من الإخلاص، لأنه هناك ارتباط بين الواعظ والموعظ والمتكلم والإحسان، هذا أمر مجرد يعني له أثر كبير، ولذلك نسأل الله العظيم أن يرحمنا برحمته. وضع ضوابط صعب، لكن أقول الإخلاص. ثانيا إيش اسمها تحين الفرص المناسبة، وهذا يرجع إلى ذكاء الإنسان وحسن. الثالث الرفق، يعني لماذا نقول لا يطول الإنسان في صلاته ولا يطول في خطبته؟ ليست القضية قضية أن الجمعة هذه يصلون معك في حدود ربع ساعة، لا، القضية أنك إذا خطبت الخطوة الأولى منها ربع ساعة والخطوة الثانية ربع ساعة والثالثة ربع ساعة وجئت يوم خطبت ساعة ونص ما أحد يقول لك أطلت، لأن النفوس سجلت على أنك ترحمها، وأخذ الناس منك يعني لا شعوريا أنك رفيق به لاحظ. فلما تنظر إلى قضية أن هذا يختلف اختلاف الدعاة أمر مهم جدا، فإذا أوجدت عند الناس شعور بحب الخير وإقبال عليه سهل عليك أن تجد الأوقات المناسبة سهل عليك توطئة الكنف الأخلاق الحميدة تفتح لك من يصبر على حسن. يعني تصور الآن إماما طليق الوجه للناس دائما بشر يأتي أفقر الناس فيهش له كأغنى الناس، ما عنده تمييز للناس، تراه الناس وهو مطلق الوجه والجبين وصفحة قلبه كوجه ما يغش الناس يكون في قلبه والعياذ بالله دخل الله. مثل هذا الشخص قد تكون دعوته وهو لا يريد، لأنه أنت ما جئت مهيئ لخطوة ولا لكلمة ولا لموعد، فالناس لك يأتيك المذنب لكي تنصح ويأتيك العاصي لكي تذكر، ما السبب؟ من فضل الله ثم أخلاقك، فصارت شخصية الداعي أيضا تعين على الدعوة وتعين على تهيئة الفرص المناسبة، لأن حتى بعض الناس يقع في جرائم وهذا مجرد ويأتي إلى المسجد منهار نفسيا، يعني لولا الله سبحانه وتعالى ثم أنه رأى من شخصية الإمام وما يسمع عنه، بعض يأتي بالسماء ما يسمع عنه أن ذلك يهيئ أن يدر على سؤال ما حال. ولذلك حقيقة الضوابط ترجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، الإخلاص، شخصية الإنسان، هذا أمر مهم جدا. ولذلك دائما نحرص على قضية أنه يكون الإنسان رفيقا ودودا مع الناس حتى يستطيع أن يصل إلى قلوبه، والعكس بالعكس، فإذا كان الإمام يعني جلفا جافا مستعليا ويرون الناس منها التناقض، يرون إذا جاء الفقير ما يزال به، لكن إذا جاء الغني أقبل عليه وسأل عنه وحيا به، تقول الناس ماذا تنتظر من الناس؟ يحسن أنه ليس بالمثابة والأهلية لوعظهم ولا للمثابة والأهلية أن يقبل منه، فحتى ولو جاء وهو يريد أن يسأل تنقض نفسه من سؤال صلى الله عليه وسلم. ولذلك شخصية الداعية وشخصية الإمام أمر مهم جدا، إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم، ولذلك هذا أمر مهم جدا، نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظا.
ما حصل؟ ما
هذا يختلف. إذا كان طالب علم ولم يهيئ الكلمة، طالب العلم إنه في صدره، وبعض العلم الذي بدون تحضير قد يكون فيه من الفتح ما لم يكن في المحضة. ولذلك يعني لا حرج إذا كان عنده أهلية وقدرة، ووفق الله عز وجل الأخ بأسباب التي تعين. أما إذا كان ضعيف الشخصية ولا يستطيع أن يتكلم إلا بتحضير، لا ما يتكلم، يسكت، بل يجب عليه السكوت لأنه لا يأمن من الزنا، كمن يتعود مثلا يعظم في ورقة، هذا ما يستطيع أن يرتكب من الارتجال، يحرج ويحرج حتى المقام الذي يقوم. وهكذا إذا كان ما يستطيع أن يسامي بعض العلماء والمشايخ، إذا ما حضر درس ما ينزل الدرس، يقوم على التحضير، تعود التحضير. وبعضهم بدون تحضير، يعني ممكن لأنه مستحضر متمكن من علمه، والله تعالى يقول لكن الراسخون في العلم، هذا يدل على أن العلم يكون فيه رسوخ، الرسوخ في العلم الثبات، ثبات القدم فيه، ولا يكون ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل من سعة العلم التي يكون بها على بصيرة. أسأل الله إلى هذا المعنى بقوله قل إني على بينة من ربي. هذا عمر بن عبد العزيز خطب فأبكى الناس ثم قعد خاف على نفسه فيها. هذا يختلف، بعض الناس يقوى خوفه من الله جل وعلا حتى انه يخاف ان يبكي امام الناس، بل بعضهم قد مثلا يعظ الناس ولا يعظ حتى يعرض موعظته على نفسه، فمنهم من يبكي وهو في نفسه اكثر من بكاء امام الناس، فيجعل الله اثر محاضرته وموعظته وكلامه وخطبته بعد سماع الناس لها اكثر مما لو بكى فيها، لأنه لو بكى ربما دخلوا الرياء والعجب. ولذلك الله هو المعاملة مع الله، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يعني إن يعلم الإخلاص. الإنسان إذا تكلم الجنة والنار بين عينيه لا شك أنه يقول ويبلغ ويعصم الله سبحانه ويجعل لكلامه القبول، وهذا شيء لا يستطيع أحدا بيد الله جل جلاله، والمطلع على الخفيات والمطلع على النيات، والأعلم بالسرائر وأعلم بما تكن الضمائر. فالإنسان إذا خاف الرياء نعم، لكن في أناس رزقهم الله قوة الإيمان حتى لو بكى من الناس ما يبالي بهم، بل قد يبلغ من نعم الله على العبد أنه يدخل في المسجد وهو مليء بالناس كأنه جالس مع أخي، أي يبالي بالناس كأن الناس نهي أمامه من كمال إخلاصه لله جل جلاله، ما يبالي كأنه يجلس معك، يعني ما يحمل للناس هم. يقول له كنت مع الوالد رحمه الله، يقول قال للناس، يقول يا بني لا تقل للناس، ما يقول للناس كثروا عن قلوا لا يقدروا. بعض الأحيان تكون أيام الاختبارات يجلس أمام واحد طالب، يعني الطلاب مشغولون بمذاكرة في الحرم ويرفع صوته ويقرأ الدرس، ما يبالي به، ما يقول والله واحد كيف درس على واحد، يقول هذا خير من جاء الله فيه ومن انصرف هو الذي يحرم رحمة الله عليه، جزاك الله خير. فالمقصود أن الإنسان إذا ملأ الله قلبه بالخوف ما يبالي، ولذلك لو يدخل على أمة من الناس ويمسك عن بكرة أبيه والله ما يرى إلا إلى جنة أو نار، فتجد يرى إلى النار إذا خاف أن يكذب أو يقع في الله، ويرى إلى الجنة كلما تكلم بشيء من مرضات الله كأنه يطلب ما فيها من رحمة ورضوان. فنعامل الله سبحانه وتعالى، نعامل الله، والله سبحانه وتعالى كما قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذا تنجب الإنسان يقول الله من يسألك فضلك العظيم، فيسأل الإنسان ربه من فضل العظيم. ومن هنا قال بعض العلماء لماذا يعني قوة القلوب في الإخلاص والمعاملة، التابعين كانوا يبكون ويتأثرون، وبعضهم يصعق ويموت مثل ما نشر عن بعض. استشكل العلماء هذا، قالوا كيف الصحابة وهم أكمل إيمان ما وقع منهم هذا، فهل معنى ذلك أن التابعين أفضل من الصحابة؟ أجيب عن هذا بأن كمال إيمان الصحابة أنهم كانت نفوسهم قوية بالإيمان، فكان تأثرهم في القلوب وتأثر الجوارح تبع، لا يضر تركه ما دام من القلب، يعني على قوة معاملة مع الله سبحانه وتعالى. وصرفوا عن هذه لأن لا يعني الإنسان في الظاهر من الفتنة، فما أثر عن عمر بن عبد العزيز من قطع الخطبة من هذا الباب. لكن بعض العلماء يقولون إذا كان الإنسان أو يلقي مثلا موعظ يعظ فيها الناس وخاف الرياء، إن تحقق أو غلب على ظنه أنه سيرائي أو أن الناس أمامه تخدع وتبكي من أجل أن يبكي يقطع، يجب عليه أن يقطع، لأن الكلام بعد كذا لا خير فيه وقد يحبط جميعنا الذي مضى.
وإن كان شك أو غلب على ظن من يستطيع أن يجاهد فلا يقطع الخير عن الناس. فلعل ما مضى من الموعظة لم يؤثر، فإذا بلغ الذي يبلغه يكون في صلاح الإنسان لم يصلح، أو يكون الباقي الذي يريد أن يقطع سبب في هداية ضال أو صلاح فاسد أو استقامة من الوجه. ولذلك يعني الأمر فيه تخطيط، أما قطع المواعظ ما يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع مواعظه صلوات الله عليه وسلم، إنما يقول الكلام حتى يتمه ويبلغ تمامه، وهذا من أبلغ ما تكون موعظة. بعض النساء يستعملن الحبوب لمنع الدورة حتى لا يفطر في رمضان، حسقنا عليكم أخي كبير. استعمال الحبوب لمنع الدورة الشهرية طبعا الأصل عدم جوازه، عدم جواز استخدام حبوب منع العادة، لأنها تحدث ربكة في العادة حكم الله، ويحدث منها أضرار عن الجسد كما يقول الأطباء، ووجود الضرر فيها يقتضي التحريم والمنع إلا عند الضرورة، وهي التي قررها الأطباء. لكن لو استعملت حبوب منع العادة ومنعت العادة وصامت فصيامها صحيح على أصح أقوال العلماء، كما قال الناظم: إذا شربت هند لأن ترفع الدماء من الزمن المعتاد بالطهر فاحكما، وذلكم فرع السماء وإن يكن بتعديل شيء قبل إبانه فما تنال الذي قد حاولت من براءة لشيخ خليل دون ريب وأحجم أن صم فيها والصلاة وقرروا قضاءهما والصوم تقضي متمما. يقولون هذه يعني حاصل الأبيات هذه أنها إذا صامت يعني تعاطت الأدية ومنعت الدم عنها صح صيامها وصح حجها وصحت عمرتها، والدليل على ذلك أن الله علق الحكم على لسان الرسول بوجود الدم، فإذا أقبلت الحيضة بالدم فالحكم تمنع من الصلاة وتمنع من العبادات التي تمنع منها الحائض، لكن إذا كان الدم غير موجود فإن عبادتها صحيحة، سواء غير موجود بسبب أو غير موجود بطبيعة، ولذلك يصح صيامها عبادتها. لكن لو استعملت لتعديل الدورة قبل وقتها فهذا هو الذي فيه الإشكال عند العلماء، هل هو دم حيض لأنه دم حيض أو دم استحاضة كما لو نزف عليه الدم قبل الدورة، هذا هو الذي فيه إشكال، كما أشار إليه بقوله قبل إبانه فما تنال الذي قد حاولت من براءته، لأن يترتب عليها العدة، يترتب عليها عدة الطلاق، يترتب عليها مسائل، هذا تسددوا في هذا. ورد عند الصلاح في مقدمة من قال يكره أن يقول عليه السلام فقط بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا مبني على أن الله تعالى يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال صلى الله عليه وسلم، ولذلك يستحبون ان حضر الهب حتى يقف الدرس. الله يبارك فيك، الله يبارك
فيك، الله يبارك فيك. هذه عايده عليه ولا عايده طلب
لك؟ لا هو يصلي، نعم هو خبر بمعنى الانشاء، يعني يخبر يقول اصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قبل الصلاه في المسجد، ومتى يعلمهم الصلاه ويلزمهم بها. هو الوالد سبع سنوات هي التي يأمرهم بها، أمروا أولادكم بالصلاة لسبع، وأما ما قارب السبع الست والخمس إن كان فيه تمييز يفهم الخطاب ويحسن الجواب ويقف الصلاة مؤدب يأخذه معه، وأما ما دون ذلك فلا يخلو من أذية للناس ولا يخلو من إضرار، فإذا منعهم قد يكون أفضل.
مع تحيات تسجيلات الهداية بالدمام، هاتف رقم 84133332.